أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، زلنا في سنن أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند قوله في كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: قال أخبرني زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم.
هذا الحديث من الحديث التي انفرد بها الإمام النسائي، ويقبله الإمام ابن حبان وكذلك ابن حزم، وفي جلاء الأفهام صححه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وكذلك نص على تصحيحه ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك يعني الشيخ الألباني. يبقى عندنا من صحح هذه الرواية وهذا اللفظ من ابن حزم وابن حبان وابن عبد البر، وكذلك ابن القيم الشيخ الألباني وغيرهم. قال: باب أو باب نوع آخر، يعني من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله: السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول وعلينا معهم. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله: السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن: ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أن أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا، والله أعلم. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: قال كعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله: هدية؟ قال: قلنا يا رسول الله: قد عرفنا كيف السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحديث الأول هذا عند أصحاب الكتب الستة، والإسناد فيه زيادة من عمرو بن مرة بين الأعمش وبين عبد الرحمن بن أبي ليلى، زائدة في الإسناد الأول هو ابن قدامة وسليمان الأعمش. الإسناد الذي يليه فيه رواية سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن، يعني استبدال عمرو بن مرة بمن؟ بالحكم، والحكم هو ابن عتيبة. وطبعا حسين القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين هذا ابن علي، وزائدة ابن قدامة وسليمان ابن مهران والحكم ابن عتيبة. فيه ها هنا زائدة يروي عن، أو نقول القاسم ابن زكريا يقول في بداية من كتابه، وهنا لم يصرح أن هذا الحديث من إيه؟ من كتابه، فكأنه يصحح الثاني، هذا الإسناد الثاني. والمعنى واحد في المتنين. الخبر الأخير ابن أبي ليلى اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن يسار. طيب، وأيضا هو في الكتب الستة. قال: باب نوع آخر.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
حديث الأول يصححه الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر وكذلك الشيخ مقبل خبر ثابت ومعناه واضح. الإسناد الثاني عبيد الله قال حدثني عمي اللي هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد يعقوب ابن إبراهيم ابن إيه؟ ابن سعد قال حدثنا شريك وشريك هو ابن عبد الله القاضي شريك ابن عبد الله والخبر مثل الذي قبله. والإسناد الأخير سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه يكنى بأبي أيوب وهذا الحديث يقبله السيوطي في الجامع الشيخ الألباني أيضا على قبوله فحديث ثابت. قال باب نوع آخر أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.
هذا الحديث عند البخاري وابن الهاد فيه هو يزيد بن عبد الله. باب نوع آخر.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه سطر
يعني لم يملي سطر من هذا المتن. والحديث في البخاري ومسلم. باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حمد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة.
هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم وإسناده يصححه الشيخ الألباني.
ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عز وجل عليه عشرة.
هذا عند مسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عز وجل علي عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له
خطيات
ورفعت له عشر درجات.
هذا الحديث محمد بن يوسف فيه هو الفريابي والحديث صححه ابن حبان وكذلك نص على تحسينه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويقبله أيضا الشيخ الألباني والمنذري فيما أذكر. نعم بل المنذري يصححه في الترغيب والترهيب يصحح هذا الإسناد وكذلك الشيخ مقبل. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب تخير الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به.
هذا عند البخاري ومسلم، ويحيى في الإسناد هو القطان، والأعمش سليمان هو الأعمش المعروف ابن محمد، وشقيق هو ابن سلمة. باب الذكر بعد التشهد.
قال أخبرنا عبيد بن وخيع بن الجراح قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال: سبحي عشرة واحمديه عشرة، سبحي الله عشرة واحمديه عشرة، وكبريه عشرة، ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم
نعم. هذا الحديث يصححه الإمام ابن حبان، وكذلك يصححه الحافظ ابن حجر في رسالته المشهورة في صلاة التسابيح، وأيضا يحسن هذا الإسناد الشيخ الألباني، إن كان الشيخ الألباني تكلم عليه في السلسلة الضعيفة فيبحث آخر قولي الشيخ. وكذلك احنا عدينا الآن ابن حبان والحافظ والشيخ الألباني في قول الحديث ثابت. قال: باب الدعاء بعد الذكر.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشاهد دعا في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرى حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا.
كلاهما يصححهما الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإسناد الأول ابن أخي أنس حفص بن عمر ابن عبد الله بن أبي طلحة، حفص ابن عمر ابن عبد الله بن أبي طلحة. والإسناد الذي يليه عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد، هذا عبد الوارث بن سعيد، عن ابن بريدة عبد الله، هو عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن بريدة. نعم. وكلاهما كما ذكرنا يعني يصححه الشيخ الألباني. باب نوع آخر من الدعاء.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.
الحديث الصحيحين، وأبي خير في الإسناد هو مرثد بن عبد الله، مرثد بن عبد الله. باب نوع آخر من الدعاء.
قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
هذا الحديث طبعا فيه خلاف بالنسبة إلى الصنابحي، وبالنسبة للإسناد حي وهو ابن شريح، وعن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عبد الله بن يزيد اسمه عبد الله بن يزيد، عن الصنابحي قيل عبد الرحمن بن عسيلة وقيل أنه مخضرم وقيل له صحبة وقيل بل تابعي، تكلم على هذا بشيء من الإيجاز والتلخيص الإمام ابن الملقن في الطريقة الواضحة في تمييز الصنابح، كويس؟ فممكن ترجعه. والحديث هذا يقبله جماعة من العلماء على رأسهم الإمام النووي وكذلك الشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، وأيضا ابن كثير والحافظ ابن حجر وابن الملقن، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، خبر معناه ثابت وسبق وتكلمنا عليه في سنن أبي داود. باب نوع آخر من الدعاء. أخبرنا أبو داود
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان يعني ابن حرب قال حدثنا حماد بن سلامة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم.
إذا روى الإمام النسائي عن أبي داود فهو من؟ سليمان بن سيف. سليمان بن سيف وأبو العلاء أو سعيد الجريري سعيد بن إيه؟ ابن إياس، مر معنا مرارا. وأبو العلاء هذا عن أبي العلاء اسمه يزيد بن عبد الله، أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله. والحديث يقبله الحافظ ابن رجب وقال له طرق متعددة، وكذلك يقبله الشيخ الألباني، والشوكاني تكلم عليه في النيل وقال رجاله ثقات، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب نوع آخر.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة؟ قال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنا عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم، فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك يعني في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهديين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفا فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك رضا بالقضاء وبرض العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين.
الحديث الأول نعم مهتدين. الحديث الأول حماد فيه هو ابن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه، أبوه السائب بن مالك، السائب ابن مالك. والقصد في الدعاء هذا يعني أن يكون إنسان متوسطا في حال فقره وحال غناه، وقوله أسألك برد العيش يعني الحياة الطيبة بعد موتي. وهذا الخبر يقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا يقبله ابن حبان فهو مخرج في صحيحه، وأيضا يقبله الهيثمي تكلم عليه يعني قال رجال وثقات، ولكن طبعا تعرفين العطاء وقع عنده شيء من الايه، من الاختلاط. عطاء بن السائب وقع عنده شيء من الاختلاط، لكن هذا دعاء من الممكن ان ايه، ان يعني يمر، ومعناه صحيح، وايضا يقبله الشوكاني والشيخ الالباني وغيره. الخبر الثاني مثل الاول في الاحكام، وقوله عبيد الله بن سعد حدثني عمي قلنا اسمه يعقوب بن ايه، ابن ابراهيم، مر معنا. وابو هاشم الواسطي هذا يحيى بن دينار، ابو هاشم الواسطي يسمى ايه، يحيى ابن دينار. عن ابي مجلز، ما اسمه؟ ها، لاحق ابن حميد، لاحق ابن حميد. والحديث مثل الذي قبله. باب التعوذ في الصلاة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة رضي الله عنها حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. قالت نعم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعمل، من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
هذا الحديث عند مسلم، جرير فيه هو ابن عبد الحميد، جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر. باب نوع آخر، يعني من إيه، من التعوذ.
قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعحة، وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
طيب، الحديث الأول محمد فيه ابن بشار عن محمد هو ابن جعفر، وشعبة عن أشعث ابن من؟ ها؟ ابن ايه؟ ابن سليم. أشعث هذا ابن سليم عن أبيه، ما اسمه؟ سليم ابن أسود، سليم ابن أسود. الحديث في البخاري ومسلم. الخبر الذي يليه عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عثمان بن سعيد قال عن شعيب هذا ابن دينار، والحديث ظاهر معروف في البخاري ومسلم أيضا. المأسم كل ما يؤسم الإنسان، والمغرم هو الدين عياذا بالله. إن الرجل إذا غارم حدث فكذب، يعني إذا أصبح عليه الديون يعد الناس ويكذب حتى يعني يفر من إيه، من هذه الديون، نسأل الله السلام والعافية. والحديث الأخير هذا عند مسلم، المعافى ابن من؟ ابن عمران. والأوزاعي عبد الرحمن قال حا وأخبرنا علي بن خشرم إلى آخره عن محمد بن أبي عائشة، محمد بن عبد الرحمن هذا. والحديث أيضا عند مسلم. قال باب نوع آخر من الذكر بعد التشهد.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقبله الشيخ البيهقي، تكلم عليه البيهقي، تكلم عليه البيهقي في الاعتقاد، تكلم عليه البيهقي في كتاب الاعتقاد، وقال ثابت، والشيخ الألباني أيضا يقبله، ويحيى في الإسناد هو القطان. قال باب تطفيف الصلاة. تطفيف الصلاة يعني ألا يتم الإنسان الصلاة، يعني تكون ناقصة فيها شيء من النقص. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 عاما ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن.
نعم، هذا طبعا حديث فيه وعيد شديد لمن يعني يقع منه تقصير في الصلاة من نقر وعدم إتمام الركوع والسجود ونحو ذلك. والحديث هذا مشهور وهو عند الإمام مسلم فيه عند الإمام بخاري في صحيح. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا. فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني. قال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمق في صلاته فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى كان عنده الثالثة عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني. قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، ومن تقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ويدعو.
هذا حديث طبعا المسيء، هذا حديث المسيء، وسبق معنا هذا الحديث ذكرنا أحكامه قبل ذلك، وأخرجه الإمام أبو داود والترمذي يعني هذه الرواية. وبالنسبة لإسناد علي ابن يحيى هذا ابن خلاد في الإسناد الأول، علي ابن يحيى ابن خلاد عن أبيه عن عم له بدري رفاعة ابن رافع، هو رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، ويرمقه فيه يعني ينظر إليه ويعني يدقق النظر. الخبر الذي يليه مثله، والخبر الأخير سعيد فيه هو ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة. قولها كنا نعد له سواكه وطهوره يعني تعد له الأشياء التي يحتاجها حال صلاته، فيبعثه الله لما شاء يعني يستيقظ لما شاء الله أي يبعثه من الله فيستاك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. هذه صفة من صفات الوتر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس فيذكر الله ويدعو فيصلي يعني 9 ركعات كما نص عليها العلماء، 8 بتشهد واحد ثم يأتي بركعة واحدة. باب السلام.
قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده.
الحديث الأول عند مسلم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, والحديث الذي بعده أيضا عند مسلم وأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك, أبو عامر العقدي عبد الملك. باب موضع اليدين عند السلام.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن مسار عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سامورة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم, وأشار مسعر بيدي عن يميني وعن شمالي, فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذنب الخيل الشمس الشمسي, أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله.
هذا الحديث عند الإمام مسلم وأبو نعيم فيه الفضل إيه؟ الفضل ابن دكين, الفضل ابن دكين. وطبعا ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس, يعني كأنها زي إيه؟ زي الفرس تتحرك هكذا إذا سلم يحرك يده يمنة ويسرى بهذه الصورة. الإنسان لا يفعل هذا, إنما يضع يده, أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم يمنة ويسرى. والحديث عند مسلم. باب كيف السلام على اليمين.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده, ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع, الله أكبر كلما رفع, ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يميني السلام عليكم عن يساره.
الحديث الأول معاذ بن معاذ العنبري وزهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق والسبيعي وعبد الرحمن بن الأسود النخعي هذا عن الأسود هو ابن يزيد كويس. عبد الرحمن بن الأسود ليس هو ابن الأسود ابن يزيد تنبهوا, يعني عبد الرحمن بن الأسود هذا النقعي ليس هو عن الأسود, يعني الأسود ده أبوه, لا ليس الأسود ابن يزيد أبوه. وعلقمة هو ابن قيس عن عبد الله, طبعا هذا إسناد كوفي فهو ابن مسعود. الخبر الذي يليه طبعا هذا الخبر الذي معنا سبق, هذا الخبر سبق معنا قبل ذلك تكلمنا عليه. وهذا الحديث الثاني حجاج هو ابن محمد, والخبر انفرد به الإمام النسائي من مسند عبد الله بن عمر إلى آخره, ويصححه يقبله الإمام البيهقي, وكذلك نص على تحسينه ابن عساكر في معجم الشيوخ, ويقبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل. خبر ثابت وله شواهد كثيرة. باب كيف السلام على الشمال. طبعا الشاهد من الحديث دي انه ايه, ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله كويس, يبقى نص على الصيغة التي يقولها عن يمينه, وهي نص ايضا على شماله بنفس الايه بنفس الصيغة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمي واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت, قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يميني السلام عليكم عن يساري. قال أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض خده عن يميني السلام عليكم ورحمة الله عن يساري السلام عليكم ورحمة الله. قال أخبرني محمد بن آدم عن عمرو بن عبيد عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني حتى يبدو بياض خده وعن يساري حتى يبدو بياض خده. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يميني وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من هنا وبياض خده من هنا. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب يعقوب قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن, وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسري.
الحديث الأول علي بن صالح الهمداني عن أبي إسحاق عمرو عن أبي الأحوص, أبو الأحوص من؟ سلام
بن سليم
سلام عوف بن عوف. إذا روى الإمام النسائي بواسطة راوي عن أبي الأحوص فهو من؟ سلام بن سليم. وأما في هذه الطبقة فهو عوف بن من؟ عوف بن مالك. وهذا الحديث يقبله الإمام الترمذي وكذلك يقبله الدار قطني والطحاوي, وأيضا نص على قبوله ابن عبد البر وابن حزم, إما كسر على قبول هذه الرواية عن عبد الله, منهم أيضا النووي وابن الملقن والحافظ ابن حجر ومعاصرين بجملة شيخ الألباني شيخ أحمد شاكر شيخ مقبل. حديث مقبول. الحديث الذي يليه مثل الأول أيضا, والذي يليه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان هو الثوري, وهو مثل الذي قبله. ثم الذي يليه الأخير هذا أيضا مثله, عن علقمة أبو إسحاق السبيعي عن علقمة ابن من؟
وقص
علقمة ابن نعم. والأسود هذا مثل ليه الأسود ابن من؟
يزيد.
ابن يزيد. وأبو الأحوص في هذا الطبق عوف. خلاص كويس. والحديث أيضا مثل الذي قبله. احنا ما قلناش طيب هذا سبق معنا ما قلناش أول حديث الدراوردي عبد العزيز عمرو بن يحيى هذا ابن عمارة, والحديث سبق حديث ابن عمر المتقدم في الحديث في الباب الذي قبله. هذا حديث ابن عمر المتقدم كويس. باب السلام باليدين. باليدين يعني يسلم السلام عليكم ورحمة الله ويفعل إيده كده, هل هذا جائز أم لا؟ اللي نهى عنه الآن في حديث ابن عمر.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبد الله وهو ابن الخبطية عن جابر بن سامورة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم, قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذنب خيل شمس, إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده.
نعم ظاهر جدا الحديث هو عند مسلم, وإسرائيل هو ابن يونس, إسرائيل ابن يونس عن فرات القزاز يكنى بأبي محمد, فرات ابن أبي عبد الرحمن, فرات ابن أبي عبد الرحمن عن عبيد الله وهو ابن القبطية كوفي ثقة, ابن القبطية هذا كوفي ثقة. الحديث عند مسلم. باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام.
قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري قال أخباره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي فلا وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكان أتخذه مسجدا, قال صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله, فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك, فأشرت له إلى المكان الذي أحببت أن يصلي فيه, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم.
هذا الحديث عند البخاري ومسلم حديث مشهور. باب السجود بعد الفراغ من الصلاة.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه, وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر.
طبعا باب السجود بعد الفراغ من الصلاة وهنا ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني من الممكن أن يفهم على مقدار الايه مقدار السجود. والحديث عند الإمام مسلم. ابن أبي ذئب ما اسمه؟ ها؟ ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ولا عبد الرحمن؟ أو محمد بن عبد الرحمن. طيب ماشي. باب سجدتي السهو بعد السلام.
قال أخبرني محمد بن أدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو.
هذا الخبر عند الإمام مسلم أيضا، وحفص فيه وابن غياس إبراهيم النخعي إلى آخره. باب السلام بعد سجدتي السهو.
قال أخبرنا سؤال بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا غمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم ثم قال ذكره في حديث ذي اليدين. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم قال فقال الخير باقو إنك صليت ثلاثا فصلى بهم ركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
الحديث الأول يقبله الشيخ الألباني، وضمضم هذا ثقة، والخبر الذي يليه عند الإمام مسلم، الخبر الأخير هذا في الباب عند مسلم، وحمد فيه هو ابن زيد، وخالد هو ابن مهران عن أبي قلابة ما اسمه؟ عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب هذا عن أبي المهلب ها عمرو بن من اسمه عمرو بن معاوية. عمرو بن معاوية. باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عونة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمخت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركعته فسجدته فجلسته بين السجدتين. نعم
أعد
نقول
فرمقت رسول صلى الله عليه وسلم في صلاته
فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركعتي فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
أخبرنا
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
الحديث الأول عند الإمام البخاري ومسلم. أحمد بن سليمان شيخ الإمام النسائي يكنى بأبي الحسين ثقة سبت وأبو عوانة والضاح وهلال هلال ابن مقلاس يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. والحديث في الصحيحين الخبر الذي يليه عند البخاري وإسناده معروف يونس ابن من؟ ابن يزيد. باب الانحراف بعد التسليم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف.
نعم، يعني انحرف عن إيه؟ عن جلسته من استلامه القبلة إلى الجهة الأخرى. والحديث يقبله ابن دقيق العيد، ويقبله أيضا الإمام السيوطي والشيخ الألباني، ويحيى في الإسناد هو القطان وسفيان هو الثوري. باب التكبير بعد تسليم الإمام.
قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن أدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وعن أبي معبد اسمه نافذ. أبو معبد اسمه إيه؟ نافذ. اسمه نافذ. نعم. باب الأمر بقراءة المعوذتين بعد التسليم من الصلاة.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة.
هذا الحديث دب فيه الخلاف هذا في خلاف في قبوله عند العلماء. الإمام الترمذي والإمام الذهبي على رد هذا الخبر على استغرابه وأنه خبر معلول. وممن يقبله من العلماء الحافظ ابن حجر والإمام البهوتي من أصحابنا وكذلك معاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز. حديث فيه خلاف وهو فضائل الأعمال فالأمر فيه يسير. باب الاستغفار بعد التسليم.
قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزعي قال حدثنا شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
هذا الحديث عند مسلم والوليد فيه هو ابن مسلم وشداد أبو عمار شداد ابن عبد الله شداد ابن عبد الله أن أبا أسماء الرحبي عمرو بن مرثد عمرو ابن مرثد. الحديث في مسلم كما ذكرنا. باب الذكر بعد الاستغفار.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
خالد في الإسناد بن الحارث عاصم بن سليمان الأحول والحديث عند مسلم. باب التهليل بعد التسليم.
قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن
هذا المروزي
المروزي
نعم محمد بن شجاع المروذي
المروذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن
في المروزي وفي المروزي
نعم
كويس
عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
هذا عند الإمام مسلم في صحيح. باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصنا له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر الصلاة.
هذا عند مسلم. عبدة في الإسناد هو ابن سليمان وهشام بن عروة المعروف طبعا أبو المنذر أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة. أخبرنا
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعته من عبدة بن أبي لبابة وسمعت من عبد الملك بن عيان كلاهما سمع من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقود دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
الأول عند البخاري ومسلم. سفيان فيه هو ابن عيينة وعبدة ابن أبي لبابة يقنى بأبي القاسم الأسدي ووراد هذا الثقفي كاتب المغيرة وراد الثقفي. الخبر الذي يليه في الصحيحين أيضا ومسيب أبي العلاء مسيب بن رافع المسيب بن رافع. باب كم مرة يقول ذلك. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل المجلدي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة وذكر آخر قال حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم المغيرة عن الشعبي عن وراد كتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إليه بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه أن سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثلاث مرات.
الحديث في الصحيحين هشيم فيه هو ابن بشير ومغيرة هذا ابن مقسم مغيرة ابن مقسم الضبي والشعب فيه عامر معروف. باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم.
قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خالد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن
يعني كان عنده شيء من الزهد والورع ونحو ذلك.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة رضي الله عنها عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
صححه يقبل إسناده الإمام المنذري كما نص عليه في الترغيب والترهيب، وكذلك يقبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل، يعني لا إشكال في معناه. باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول، فقلت كذبتي؟ فقالت بلى، إن لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صدقت. فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر.
هذا الحديث طبعا يعلى ابن عبيد قدامة ابن عبد الله، يعلى ابن من؟ عبيد، وقدامة ابن عبد الله، وجسرة هذه بنت دجاجة. من قرأ معنا السنن سنن أبي داود تكلمنا عليها هنا، وقلنا أن فيها شيء من الإيه، من تأتي بعض الغرائب وفيها شيء من الجهالة، لكن كما قال الإمام الذهبي وغيره من العلماء أننا لا نعلم امرأة اتهمت بالإيه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا أصله في الصحيحين، قضية عذاب القبر ونحوه، لكن بهذا التفصيل وهذا السياق قد يكون في شيء من الايه من الضعف. وثبوت هذا الدعاء مشروع، لو أن إنسان قال هذا الدعاء هكذا لا بأس به يعني في الباب. لكن القصة في قرض الجلد والثوب أيضا جاءت في سنن أبي داود على الخلاف الايه المشهور في قبولها. فالحديث يعني فيه جسرة وهو بين القبول والإيه والرد، والشيخ الألباني تكلم عليه في الإرواء بكلام طويل ويضعفه في سنن، في ضعيف سنن النسائي، وكذلك الشيخ شعيب الأرنوط أيضا في المسند ضعفه. قال باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة.
قال أخبرنا عمرو بن سهل بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى إن لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ يعني بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته.
هذا الحديث كما قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري أن به اختلاف، دب فيه اختلاف في إسناده. عطاء ابن أبي مروان عن أبوه هذا اسمه مغيث بن عمرو، والإسناد فيه اختلاف، ولهذا يضعفه الشيخ الألباني ونص على وجود اختلاف فيه الحافظ ابن رجب في فتح الباري. باب التعوذ في دبر الصلاة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. قال أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة.
هذا يقبله الحافظ ابن حجر، ومن قبله ابن جرير الطبري نص على صحة هذا الإسناد كما في تهذيب الآثار مسند عمر، وكذلك الشيخ الألباني على قبوله. حديث مقبول، يحيى فيه هو القطان، عثمان الشحام عثمان بن عبد الله، ومسلم بن أبي بكرة، مسلم بن نفيع، مسلم ابن نفيع. باب عدد التسبيح بعد التسليم.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة.
خلتان
لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس يسبح الله أحدكم، يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فهي خمسون ومائة في اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيدي، وإذا أحدكم إلى فراشه أو مضعي سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فهي 100 على اللسان وألف في الميزان. قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة. قيل يا رسول الله كيف لا نحصيها؟ قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه
فلا يقول هذا الذكر. الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصحح إسناده الإمام النووي كما في الأذكار، وكذلك يصحح إسناده الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر كما في تحقيقه للمسند. وبالنسبة إلى إسناده فحماد فيه هو ابن زيد عطاء بن السائب عن أبيه. السائب ابن من؟ السائب ابن مالك الثقفي. باب نوع آخر من عدد التسبيح. نعم. أي عشر؟ هذه صيغ وصفات، فمن الممكن الإنسان يسبح 33، وممكن أن يسبح 10 بعد الصلاة يسبح 10. هذه صورة من الايه من الصور أيضا يفعلها الإنسان. يعني لو أن الإنسان متعجل عنده شيء ويريد أن يذهب، خلاص لا تقول الذكر الايه الموسع، سبح 10 وايه واحمد 10 وكبر 10، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، للإنسان نفس الأجر. قال باب نوع آخر من القول عند قضاء الصلاة.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن أصباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمد 33، ويكبر 34.
هذا باب إيه؟ أنا قرأنا أي باب؟
نوع آخر من عدد التسبيح.
باب نوع آخر من عدد التسبيح. ها؟ مش القول هذا، باب نوع آخر من عدد التسبيح. طب أكمل كده يا شيخ،
خلص الباب.
هذا الخبر الأول موسى بن من هذا؟ أصباط ابن محمد، أصباط ابن محمد، والحكم ابن من؟ ابن عتيبة، والحديث عند مسلم. معقبات يعني تتكرر مرارا، كويس إلى آخر الحديث. باب نوع آخر مع التسبيح.
قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويحملوا 33، ويكبروا 34. فأرى رجلا من الأنصار في منامه فقيل أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحملوا 33، وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوا 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله ذلك فقال جعلوا كذلك. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا علي بن الفضيل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم فقيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34، فتلك 100. قال سبحوا 25، وأحمدوا 25، وكبروا 25، وهللوا 25، فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فعلوا كما قال الأنصاري.
هنا صيغة أخرى، وهي كم؟ يبقى في 33 وفي 10 وفي 25 صيغ ثلاث الآن. الحديث الأول ابن إدريس عبد الله هشام بن حسان يكنى بأبي عبد الله، والحديث يقبله ابن حبان، ويقبله أيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل. الحديث الذي بعده عبد العزيز ابن أبي رواد، هذا صدوق لكن ربما وهم كما قال أهل العلم، لكن الحديث هذا يقبله أبو نعيم وكذلك يقبله الشيخ الحافظ ابن حجر وحسنه، وكذلك يقبله الشيخ الألباني وقال حسن صحيح كما في صحيح سنن النسائي. قال: باب نوع آخر من عدد التسبيح.
قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: سمعت قريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو، ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها: ما زلت على حالك؟ قالت: نعم. قال: ألا أعلمك يعني كلمات تقوليهن: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي.
كلمات إيه؟
تقولينهن
سبحان الله عدد خلقي،
تقولينهن سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله مداد كلماتي.
عند مسلم محمد في الإسناد هو ابن جعفر. باب نوع آخر.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموالنا يصدقون بها وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم.
ولا إله إلا الله 10 هذه شاذة، هذه اللفظة لفظة شاذة اللي هي ولا إله إلا الله 10 هذه شاذة، الحديث كله ثابت إلا هذه الفقرة. عتاب هو ابن بشير فيما أذكر، عتاب ابن بشير وخصيف ابن عبد الرحمن، والحديث يقول عنه الترمذي حسن غريب لكون هذه اللفظة، والشيخ الألباني أيضا حكم بضعف هذه اللفظة. باب نوع آخر. أخبرنا أحمد
قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم حدثني إبراهيم عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من سبح الله في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل ذباد البحر.
الظاهر أن هذا الحديث معلول، هذا الخبر الصحيح فيه أنه موقوف وليس بمرفوع. إبراهيم ابن طهمان في الإسناد، طبعا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله بن راشد، حفص بن عبد الله بن راشد قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان إلى آخر الإسناد، عن أبي الزبير عن أبي علقمة المصري، أبو علقمة راوية أبي هريرة مصري هذا، والخبر أعله الحافظ بن رجب في فتح الباري وقال: يروى هذا عن سهيل موقوف على أبي هريرة، ورواه أيضا من طريق مالك موقوف موقوف ومرفوع، والموقوف هو الأصح. ومن العلماء من يقبل هذا الحديث، ظاهر صنيع بن حبان على قبوله، وكذلك يقبله السيوطي في الجامع، الجامع الصغير، وكذلك يقبله الشيخ الألباني وقال إسناده صحيح، والهيثمي قال رجاله ثقات، فالخلاف دائر بين العلماء، والظاهر أنه خبر يعني موقوف، ثم ينظر بعد ذلك هل له حكم الرفع أم ماذا. زبد البحر اللي هو ليه هذا الرغوة ونحو ذلك اللي تكون على الايه على الشاطئ. باب عقد التسبيح.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسين بن محمد الذراء واللفظ له قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح.
يعقد التسبيح يعني يعلم إيه؟ يعلم العدد المعين الذي يسبحه. عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن مالك، والحديث سبق معنا مثل هذا. باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان معه، ثم أنه قام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذا العشر، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن اعتكف معي بل فليثبت في معتكفه. وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في كل وتر. وقد رأيتني أسجد في مانوطين. قال أبو سعيد مطرنا الليلة ليلة 21 فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.
حديث في الصحيحين. وكف يعني سقطت المياه من سقف المسجد. وابن الهاد فيه هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ومحمد بن إبراهيم هذا ابن الحارس. الشاهد منه النبي لم يعني يزل هذا الأثر من على وجهه صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين. باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. خلى الأسئلة في الأخير. يلا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر عن جابر بن سمرة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيحدث أصحابه ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون وابتسموا.
هذا الحديث الأول عند مسلم. أبو الأحوص هنا من؟ هذا سلام الذي يروى عنه الإمام بواسطة رجل. وسماك هو ابن حرب. والحديث في مسلم. الخبر الذي يليه أيضا في مسلم. باب الانصراف من الصلاة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن الصديق قال سألت أنس بن مالك كيف انصرف كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت صلى الله ينصرف عن يميني. قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما علي ألا ينصرف إلا عن يميني. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافي عن يساري. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجع حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن يساره.
الخبر الأول عند مسلم. والسدي هذا اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن الذي يعني يتكلم تجدونه في التفسير كثيرا. والإمام أحمد قال على رواية أسباط ابن نصر عنه هذه التفسير المسندة كان الإمام أحمد يتكلم فيها ويقول لا أدري من أين جعل لها أسانيد. وتكلموا عليه أيضا عامة رواياته قال هو صدوق ربما يهم ويرمى بالتشيع السدي. والخبر الذي يليه هذا عند مسلم. والخبر الذي يليه يحيى فيه هو القطان وعمارة هو ابن عمير والأسود هو ابن يزيد وهذا في الصحيحين. الأخير يقبله الهيسمي ويقبله السخاوي. السخاوي تكلم عليه في الأجوبة مرضية وقال رجاله ثقات. ويقبله أيضا الشيخ الألباني وتكلم على هذا الحديث أبو نعيم في حلية الأولياء واستغربه من حديث مكحول أن مسروق إلى آخره مكحول أبو عبد الله. استغربه الإمام أبو نعيم من هذه الطريق تكلم عليها في حلية الأولياء. والزبيدي هذا اسمه الزبيدي محمد ابن ايه ابن الوليد مر معنا. يبقى الحديث زي ما قلت لك فيه خلاف. الهيسامي السخاوي الشيخ الألباني على قبوله. أبو نعيم في الحلية تكلم على هذا الايه على هذا الإسناد واستغربه من طريق مكحول أبو عبد الله. باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. طبعا قديما كان المكان واحد والنساء والرجال في مكان واحد.
قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن مسعود الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمرطهن فلا يعرفن من الغلس.
الحديث هذا أصله فين؟ أصله في الصحيحين. وطبعا متلفعات يعني لفت بعضها بهذه الثياب بمرطهن اللي هو الكساء الغليظ فلا يعرفن من الغلس يعني من الظلمة. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال الجنة والنار.
طبعا هذا محمول على الاستحباب، وإلا ففي حديث ذو اليدين مثلا فخرج سرعان ليه سرعان الناس، هذا محمول على الاستحباب ما لم يطل الإمام، فالإنسان لا ينصرف حتى ينصرف. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل، قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ثم قال كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور.
نعم، هذا الحديث يقبله الإمام الترمذي والبيهقي، كذلك نص على قبوله الطحاوي والإمام الشوكاني والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من العلماء. حديث ثابت مشهور، شطر الليل يعني نصف الليل، وقولهم لو نفلتنا قيام هذه الليلة يعني قام بهم الليلة كاملة. قال باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس.
قال أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السريع عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس من لسرعته، فتبعه بعض أصحابي فدخل على بعض أزواجه ثم خرج، فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمه.
ابن أبي مليكة عبد الله بن من؟ ابن عبيد الله. والحديث هذا في البخاري. باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن جبر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يصب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم ما صليتها، فنزلنا معه صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. آخر كتاب السهو التشهدي.
الحديث في البخاري ومسلم. خالد هو ابن الحارث وهشام هو الدستواء. كتاب الجمعة. باب إيجاب الجمعة.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا اليوم الذي كتب الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال أخبرنا وصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حاتم عن أبي هريرة وعن ربيعي بن حراش عن حذيفة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن عز وجل عن جمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدنا اليوم الجمعة فصلى فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقتضى المقضي لهم قول الخلائق
يعني الذي يحكم بينهم قبل الخلائق. الحديث الأول في البخاري ومسلم ابن طاووس هو عبد الله، والخبر الثاني أيضا عند الإمام مسلم وابن فضيل هو محمد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم سلمان. قال باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
في باب في الحاشية. في باب في الحاشية.
طيب نقرأه، هو في باب هنا.
باب أول جمعة جمعت. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد.
أول جمعة جمعت.
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعت بجواثة بالبحرين قرية لعبد بن قيس.
طيب، هو هذا في السنة الحديث هذا في السنة الكبرى كما نص هنا. نقرأ الباب هذا، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري عن الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبي. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الحضرمي عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بريه لا ينتهي أن أقوم عن وضعهم الجمعات أو لا يختم أن الله على قلوبهم ولا يكون أنا من الغافلين. قال أخبرني محمود بن غيلان قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضل عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشجع عن نافع عن ابن عمر عن حفص زوج عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجبنا على كل محتلم.
الحديث الأول هذا يقبله جماعة كثر من العلماء بالنسبة لإسناده. أولا محمد بن عمرو بن علقمة وعن أبي الجعد الضمري هذا عمرو بن بكر عمرو بن بكر. والحديث يقبله الإمام الترمذي وكذلك ابن عبد البر وابن العربي وأيضا يقبله الإمام البغوي والقرطبي والنووي وأيضا نص على قبوله الذهبي وابن القيم والسخاوي ومعاصرين. والخبر الذي يليه هذا عند الإمام مسلم حبان فيه هو ابن هلال قال حدثنا أبان هو ابن يزيد وفيه عن زيد عن أبي سلام زيد هو ابن سلام زيد ابن سلام ويراجع ابن سلام أو ابن سلام زيد ابن سلام عن أبي سلام هذا بالتشديد ممطور اسمه ممطور والحديث عند مسلم. الأخير هذا يقبله الشيخ الألباني وفيه بكير بن عبد الله ابن الأشج وهو ابن الأشج. وقوله رواح الجمعة من الذهاب أن يذهب الإنسان إلى صلاة الجمعة. نعم. باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار.
نعم. هذا الحديث معلول همام فيه هو ابن يحيى الأول لكن هذا الخبر خبر أعل أعله الإمام أحمد وعله البخاري والعقيلي وكذلك الإمام البيهقي والمزي وابن الجوزي جماعة العلماء على إعلاله وكذلك يضعفه من المتأخرين الإمام النووي وابن عبد الهادي والذهبي الشيخ الألباني أيضا ضعفه في ضعيف أبي داود. فهذا خبر معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم باب ذكر فضل يوم الجمعة.
قال أخبرنا سر بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع برة يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة في خلق آدم وفي أدخل الجنة وفي أخرج منها.
نعم. هذا الحديث عند الإمام مسلم ويونس فيه وابن يزيد باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة في خلق آدم وفي قضى فيه النفخة وفيه الصاعقة فأكثروا عليه من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون قد بليت. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام.
نعم. هذا الحديث وقع فيه الخلاف هذا الخبر دب فيه الخلاف أولا بالنسبة إلى أبي الشعساء الصنعاني أبو الشعساء اسمه شراحيل ابن شرحبيل أبو الأشعث هذا معذرة أبو الأشعث اسمه إيه؟ شراحيل وأبوه اسمه إيه؟ شرحبيل كويس؟ هو اسمه شراحيل ابن شراحيل نعم ابن شرحبيل أبو الأشعث سيأتي معنا كثير. وحسين الجعفي حسين ابن من؟ ابن علي. اختلف العلماء في هذا الحديث، فممن قبله الإمام الدارقطني، وتصحيح الإمام الدارقطني هذا ذكره الإمام ابن كثير في التفسير فقال إن الإمام الدارقطني صححه، وكذلك يقبله الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي، وأيضا ابن العربي والعيني والشيخ الألباني والشيخ ابن باز، هؤلاء على قبوله. أعله يعني ثلاثة من العلماء وتكلموا على علله وأنه خبر معلول خطأ، منهم الإمام المنذري في الترغيب، ونسب إلى الإمام البخاري أنه أعله، ولم أتوقف على كلام الإمام البخاري صراحة، وكذلك الإمام ابن القيم أيضا في تهذيب السنن راجعوا كلامه ظاهره الإعلال، وأيضا الإمام السخاوي في القول البديع قال إن له علة، علة خفية، وأيضا رد هذا الخبر. فيعني حقيقة لو توقفنا على كلام الدارقطني في أصل كلامه، وكذلك توقفنا على كلام الإمام البخاري، لكن أنا لم أوسع البحث في هذا الحديث، فلعلكم يعني تراجعون هذا الخبر، راجعوا كلام البخاري الأصلي، وكذلك نقبوا بتوسع عن تصحيح الإمام الإمام الدارقطني، والحديث يعني بين القبول والرد. باب الأمر بالسواك يوم الجمعة.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثوا عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
هذا عند مسلم. قال باب الأمر بالغسل يوم الجمعة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
هذا عند البخاري. نعم. باب إيجاب الغسل يوم الجمعة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال أخبرنا أحمد بن مسعود قال حدثنا بشر حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة.
الحديث الأول هذا في الصحيحين، والثاني هذا يقبله ابن الملقن، نص على قبوله ابن الملقن في البدر، قال إسناده على شرط الصحيح، وكذلك يقبله الإمام الذهبي وقال إسناده جيد كما في المهذب، والنووي في الخلاصة أيضا قال إسناده على شرط مسلم، الشيخ الألباني يقبله، والسيوطي أيضا صححه في الجامع، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
قال أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثني عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم الروح سطعت
فإذا أصابهم الروح
سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.
سطعت أرواحهم يعني ظهرت منهم رائحة، وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني والشيخ مقبل، والحديث والوليد فيه هو ابن مسلم. الحديث الذي يليه أبو الأشعث شيخ الإمام النسائي، اسمه إيه؟ أبو الأشعث شيخ الإمام النسائي أحمد بن إيه؟ ابن المقدام، أحمد ابن المقدام. وهذا الخبر طبعا كما قال الإمام النسائي الحسن عن إيه؟ عن سامورة، دب الخلاف فيها بين العلماء قبولا وإيه؟ وردا على حسب السماع، فالإمام النسائي يرى أن هذا الخبر معلول. باب فضل غسل يوم الجمعة.
قال أخبرنا عمرو بن منصور وهارون بن محمد بن بكر بن بلال واللفظ له قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي العاش الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.
نعم. هذا الحديث يقبله الإمام ابن كثير وعبد الحق الإشبيلي وكذلك يقبله ابن الملقن، ونص على قبوله العيني، وأيضا الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، ويقبله أيضا إمام البهوتي من أصحابنا وقال إسناده ثقات، ويقبله أيضا البغوي وقال حسن كما في شرح السنة، والإمام النووي كما في المجموع وقال حسن أيضا، فجماعة العلماء على قبوله. والإمام ابن كثير في إرشاد الفقيه قال له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله هذا الحديث من العلماء من يرى إعلاله، من تكلم عليه بإعلال ونحو ذلك. راجعوا الطبراني في المعجم الأوسط ذكر طرفا من هذا، وكذلك الشوكاني في النيل أيضا، يعني رجعوا كلامه. من غسل واغتسل في تفسيرها أقوال بين العلماء، من غسل هو وكان سببا في غسل أهله مثلا، هذا تفسير، وغدا وابتكر يعني ذهب، ها وابتكر يعني أدرك في بكر للصلاة، ودنا من الإمام ولم يلغ، لم يقع في اسم أو لم يتكلم ونحو ذلك، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامه. طبعا هذا الأجر الكبير من الأشياء التي تجعل الخبر يعلي، من الأشياء التي يعني ذكر العلماء أن هذه الأجور الكبيرة على الأعمال البسيطة من الأسباب التي تجعل بعض العلماء يعلون ليه يعلون الأخبار، وهذا وجهة التعليل. فالتعليل جاء من قبل المتن لا من قبل الإيه الإسناد. باب الهيئة للجمعة، تفضل.
قد أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله مثلها فأعطى عمر رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوتنيها وقد قلت في حلة في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسوكها لتلبسها. فكسها عمر أخا له مشركا بمكة. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن صوار قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سلمة أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محترم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه.
الأول هذا في الصحيحين، والثاني عند مسلم، خالد فيه هو ابن يزيد، وسعيد هو ابن أبي هلال. باب فضل المشي إلى الجمعة.
قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جبر أنه سمع بلا شرط حدثه أنه سمع أوس بن أوس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يرغو كان له بكل خطوة عمل سنة.
خلاص هذا سبق معنا قبل ذلك. والوليد فيه هو ابن مسلم أبا الشعساء، قلنا اسمه ايه شراحيل ابنه شرحبيل. باب التبكير إلى الجمعة.
قال أخبر النصر بن علي بن نصر قال عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن الأغار أبي عبد الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قالت الملائكة على باب المسجد فكتبوا من جاء الجمعة إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف. قال وقال صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي يعني بدنة، ثم كالمهدي بكرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سيدنا عن أبي هريرة يبلغ بين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طوية الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليك المهدي بقرة، ثم الذي يليك المهدي كبشا، حتى ذكر البيضة والدجاجة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعب بن ليث قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم والناس فيه كرجل قدم بيضة.
الأول الحديث الأول في الباب في الصحيحين عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى فيه، والأغر هو أبو عبد الله سلمان. والخبر الثاني هذا أيضا عند الإمام مسلم وسعيد فيه هو ابن المسيب، وسفيان فيه هو ابن عيينة. والخبر الذي يليه الأخير هذا يقبله الشيخ الألباني لكن وابن حبان لكن بيرد بيقول بنكارة وشذوذ لفظة عصفور وإنما هي دجاجة، فالمنكر فيها هي لفظة عصفور، والصواب أن تستبدل بدجاج أو بيضة. كويس. باب وقت الجمعة. أخبرنا قتيبة،
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود ابن عمرو والحارث بن مسكين قرة عليه وأنا أسمعه اللفظ روان ابن أبي عن عمرو بن الحارث عن الجلاح عن الجلاحي مولى عبد العزيز أن بسنا بن عبد الرحمن حدث عن جبر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه إياه، فالتمس آخر ساعة بعد العصر. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عائش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جبر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريحنا واضحنا. قلت: أي ساعة؟ قال: زوال الشمس. قال أخبرنا شعب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن حارث قال: سمعت أيس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبي قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء نستظل به.
الحديث الأول هذا في الصحيحين، والثاني يقبله جماعة من العلماء على رأسهم الإمام المنذري وكذلك الإمام النووي وابن القطان وكذلك الحافظ ابن رجب أيضا نص على قبوله، وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أيضا يقبله، وشيخه العراقي ومن أصحابنا الإمام البهوتي والشيخ الألباني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، الساعة المعروفة يوم الجمعة. والخبر الذي يلي هذا عند مسلم. قلت: أي ساعة؟ قال: زوال الشمس، يعني قبل الايه قبل الظهر كنا نصلي مع صلاة الجمعة ثم نرجع ونريح نواضحنا اللي هي الايه الإبل. وقلت: أي ساعة؟ قال: زوال الشمس. يبقى الآن هذا دليل الحنابلة على تبكير صلاة الايه صلاة الجمعة، ومن الممكن أن تصلى قبل موعد الظهر، هذا دليلهم خلافا لايه لبعض العلماء. والخبر الأخير هذا أيضا في الصحيحين، وعبد الرحمن فيه هو ابن مهدي وليس للحيطان في نستظل به، أيضا كناية عن تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. باب الأذان الجمعة.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب قال وأخبرني سعيد بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب
على الزوراء
على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر عن النبي عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان بالله يؤذن إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام ثم قال، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
الأول الخبر الأول عند الإمام البخاري، والثاني هذا أيضا هو في الصحيح في صحيح البخاري، ويعقوب فيه هو ابن إبراهيم ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان. الأخير هذا أيضا في الصحيح، يعني هو في البخاري، والشيخ الألباني بيصحح هذا الإسناد. باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة يوم الجمعة.
خالد فيه هو ابن الحارث، والحديث في الصحيحين. باب مقام الإمام في الخطبة.
قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا ابن جرج أن أبي الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع المنبر
سوار المسجد يعني العمود
واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حين حتى سمع أهل المسجد حتى نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت.
أصله في الصحيحين، وهذا الحديث يقبله الإمام ابن كثير ويقول إسناده على شرط مسلم، وكذلك يقبله الشيخ الألباني، والبيهقي تكلم عليه في دلائل النبوة وقال هذا خبر صحيح. باب قيام الإمام في الخطبة.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن كعب بن أجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة قال انظروا إلى هذا يخطب قاعدة وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
الحديث عند مسلم وأبو عبيد عامر بن عبد الله قال باب الفضل في الدنو من الإمام.
قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمرو بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام ثم لم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها.
نعم مر معنا هذا الحديث وأبو الأشعث فيه هو شرحبيل كما ذكرنا ابن شرحبيل والخبر مر أيضا موجود عند أبي داود والترمذي وكذلك ابن ماجه. نقف عند هذا الباب.